أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في البحث حول الحاجة إلى علم الرجال وحول نفي هذه الحاجة، وقد وصل بنا الكلام إلى الدليل الثاني من أدلة الحاجة إلى علم الرجال، وخلاصة دليل الأول المثبتين عبارة عن أن القسم الأكبر من الشريعة الإسلامية، عليكم السلام ورحمة الله، القسم الأكبر من الشريعة الإسلامية التي نحن مكلفون بها موجود في الأخبار، وهذه الأخبار، عليكم السلام ورحمة الله، وهذه الأخبار معظمها من الأخبار الظنية، من أخبار الآحاد، وقد قام الدليل على حجية قسم من أخبار الآحاد على اختلاف المباني، وبعد قيام الدليل على حجية قسم من أخبار الآحاد كان علينا أن نراجع علم الرجال لتمييز القسم المعتبر من غيره. فالحاجة إلى علم الرجال إذن كما عنونا المصنف هنا وغيره، ماذا عنون حجية قول الثقة أو غيره، عنون وقال معرفة الثقة من غيره، يمكن أن تعنونه أيضا بماذا؟ بمعرفة الحديث المعتبر من غيره. وكما ذكرنا بالأمس أنه أيا ما كان مبناك في علم الرجال، وأي مبنى تختار في قول في حجية الخبر، فإنه لا شك ولا ريب تحتاج إلى مراجعة علم الرجال، وهذا بحسب الظاهر من الأدلة والوجوه التامة لإثبات الحاجة. حدا من الإخوان عنده شيء سؤال، شيء اعتراض؟ بيصير صحيح، بيمشي مع كل المباني، صحيح، لأجل عليكم السلام ورحمة الله، حتى يشمل المبنى اللي هو مبنى ابن إدريس والسيد المرتضى اللي ينسب لإلهم. الوجه الثاني الذي يذكر عادة، وهذا قد ذكره أيضا الوحيد البهبهاني وذكره جملة من علماء الرجال، عبارة عن أن لدينا مجموعة من الروايات في باب التعارض. تعرفون أنت في باب التعارض بين الأخبار، هناك أخبار وردت عن الأئمة لعلاج حالات التعارض. إذا تعارض خبران واستقر بينهما التعارض فماذا نصنع؟ ورد في بعض الأخبار عن الأئمة عليهم السلام المبين لعلاج حالة التعارض أن يكون هناك ترجيح بصفات الراوي. فقد ورد مثلا في مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام، بعدما سأل الإمام عليه السلام عن اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث، فبماذا أجابه؟ قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. فإذا بماذا وفق؟ بالأعدلية والأفقهية والأصدقية في الحديث. الأعدلية والأصدقية في الحديث هذه من أين نعرفها؟ هل يمكن أن نعرفها من غير علم الرجال؟ يقول صاحب هذا الوجه لا نعرفها إلا من خلال علم الرجال. إن قلت إن خبر عمر بن حنظلة ورد في صفات القاضي ولم يرد في باب الأخبار والروايات وما شاكل ذلك، قلت صحيح، إلا أن القاضي المسؤول عنه في ذلك الزمان هو في أغلب الأحيان من رواة الحديث، يعني صح أن الحيثية المسؤول عنها حيثية القضاء، ولكن القاضي غير يفتي؟ القاضي يفتي، والقاضي عادة يفتي بنصوص الروايات، فهو ناقل أيضا للخبر. وإن أبيت عن ذلك، قلت لي شيخنا لا، هذه الرواية لا تصلح للمشكلة الموجودة في سندها، أن هذه عمليا سندها غير تامل لأنها تلقيت بالقبول وأنا لا أتلقاها بالقبول، فإن هناك روايات أخرى في هذا الباب أيضا. فمثلا من هذه الروايات الأخرى ما ورد أيضا في كتابي في أبواب صفات القاضي، وترجح أيضا بماذا؟ بالأورعية والأوثقية والأفقهية والأصدقية في الحديث. على أي حال، صاحب هذا الوجه يريد أن يبين الوجه بهذه الطريقة، إذا تعارض الخبران فلا بد لنا بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام من الترجيح بصفات الراوي، والترجيح بصفات الراوي يتنقح في علم الرجال. فوجه الحاجة، فمن وجوه الحاجة إلى علم الرجال حتى لدى الأخباري، صاحب هذا الوجه يقول لك حتى الأخباري ألا يقع عنده التعارض؟ يقع عنده التعارض. حتى عند الأخباري علم الرجال يتكفل بهذه المهمة، فمن هنا تبرز الحاجة إلى علم الرجال ولا بد لنا من بحثه. نعم نعم. الشيخ السبحاني هنا ما أشار إلى هذه النقطة، ولكن يمكن الإشارة إلى هذه النقطة ببيان أن هذه الروايات مثلا بعضها معتبر جزما أو مطمئن بصدور بعضها حتى نتمم الوجه، أو أن هذا وجه على بعض المباني في حجية الخبر مثلا.
يعني كل مباني لا يمشي، بس يمكن هذا اللي فضلت فيه يمكن نكتشفه من كلام وأرد إلى ذلك أن الرواية العلاجية غير منحصرة.
نعم هذا المعاني من الأهم مستند أصلا. ولكن في الحقيقة يا أخوان، هذا الوجه مهما بيناه وشيدناه فإنه مبتلى بعدة أمور. الأمر الأول أنه مبتن على قبول الترجيح عند استقرار التعارض. تعرف قلت عند استقرار التعارض هناك مباني، هذا على القول بالترجيح عند استقرار التعارض، هذا أول. ثانيا، هذا الوجه مبتلى بأنه عند استقرار التعارض وقبول الترجيح، من قال أنه نرجح بصفات الراوي؟ جمع كبير من العلماء يرجحون فقط بموافقة الكتاب ومخالفة العام، صفات الراوي لا يرجحون بها. ثالثا، وهذا الأهم، ثالثا هذا أول إشكال مثل كأنه هناك حرب إعلامية. الإشكال الثالث هو أنه هم ذكروا أن تحديد الأورع والأوثق والأصدق موكول إلى علم الرجال، بمراجعة علم الرجال قلما تجد أن علماء الرجال يتكفلون ببيان نسبة الأورعية، نسبة الأوثقية، نسبة الأصدقية في الحديث، أو يقارنون بين راو وراوي. نعم ورد هذا نادرا، كما ورد في ترجمة الحسن بن جمهور. في ترجمة الحسن بن جمهور ذكروا هناك أنه ماذا؟ أنه وهو أوثق من أبيه، تقارنوا بين الحسن بن جمهور وبين أبوه. أما في غير هذه الموارد فيعني بمراجعة بسيطة الرجال لا يتكفل ببيان الأورع، وبيقول لك هذا ثقة، ثقة ثقة، عدل وجه، أكثر من ذلك لا يتكفل. فأنت تأتي وتبين أن علم الرجال يتكفل ببيان صفات الراوي هذه الدقيقة، أنه تعارضت رواية مع رواية أوثق من هذا، يعني وكأن عندنا مسطرة فنأتي ونقيس وثاقة الراوي الأول، الأمر ليس كذلك. نعم، بحسب الظاهر لابد أن تجمع مجموعة من القرائن، وعلم الرجال يعني يحقق فقط أصلا أضعف هذه القرائن علم الرجال في مجال التمييز بينهم. لا، بحث علم الرجال بابه تمييز الخبر، يعني بعبارة ثانية إذا ما نعمق الإشكال أكثر، نحن كما تعلمون في باب التعارض، التعارض فرع الحجية، يعني إذا يتعارض خبران هذا فرع أن يكون كل خبر واجد لمقتضي الحجية. نعم، علم الرجال دخيل في معرفة وجود مقتضي الحجية وعدم وجود مقتضي الحجية حتما، أما أكثر من ذلك فبالنتيجة علم الرجال علم هذا الموجود بين أيدينا. نعم نعم، ايه، ما نشوف علم الرجال هل هو يبحث ما يدل او ما يدخل في قبول الخبر من رأس ولا لا في قبول الخبر حتى بعد التعارض. بعبارة ثانية اللي بدي اقوله لما نقوله بالاشكال هكذا، ان علم الرجال يتكفل ببيان أصل الأوثقية. ما عم نقول علم الرجال ماذا ينبغي أن يكون، هل عم نحكي عن علم الرجال بالحمل الشايع؟ لاحظتوا؟ ولكن بالنتيجة يكون هذا وجه، يكون هذا بالنتيجة يكون وجه ليس وجها أرضيا إذا صح التعبير، ليس وجها عمليا، يكون هذا الإشكال عليه. نعم، إذا أردنا أن نحدد الأوثق والأعدل والأورع لابد لنا من تجميع مجموعة من القرائن، حتى ما يقال من أنه يكفي في ذلك الرجوع إلى علم التراجم والسير ليس دقيقا في غاية الدقة. لا، لأن هذا الأمر حساس جدا، وعلم التراجم أيضا إذا تراجع علم التراجم ما بيقولوا أنه فلان كان، يعني هلأ مثل بالحوزة، عرفت كيف بيقولوا؟ يعني هلا تخيل بالحوزة بيجي بيقول بترجم للعلم بيقولوا فلان كان أشطر من فلان، بقول فلان عالم وفلان عالم. نعم.
طب كان عندي سؤال.
تفضل.
ولكن نحن عندما نراجع علم الرجال، صحيح الرجال لم يقايس بين الراوي وراوي أنهما أيهما أوثق، ولكن من بيان حال الراوي مثلا إذا كان الراوي شخص كبير مثل كزرارة كشخص آخر يقول هذا وجه هذا عين أو فقيه، ولكن إذا كان الراوي شخص عادي مثلا يقول هذا ثقة، يعني من هذه العبارات نحن نستطيع أن نفهم أنه أيهما أورع، وهذا كثير موجود في علم الرجال.
جيد، إذا قبلنا هذا معك يبقى عندنا تلك الإشكالات، أنه مبتني على يعني أنه يتم على بعض المباني دون بعض، على أنه هذا الذي ذكرتموه يمكن التأمل فيه من أي جهة سيد؟ لذكر الشيخ باطروف عم يقول أنه في علم الرجال صح لا يقول فلان أورع من فلان، ولكن يقول فلان شيخ أصحابنا، أما الآخر يقول ثقة.
هذا لا دخل له علم الرجال،
ليش شخصان لا دخل له؟ بعبارة ثانية هذا يطرحه الرجال استطرادا أو لا، هذا يطرحه الرجال لأنه من صميم بحثه. منقول حتى لو كان يطرحه الرجال من صميم بحثه فهذا أيضا يتحقق بالنسبة لبعض الرواة دون بعض، يعني هم كم هو عدد الرواة اللي إجا عالم الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي قال مدحوهن ذاك المدح الكبير بالمقابل لمقابله ما مدحوهن.
نعم.
مثلا
إذا عم تفضل تقول إنه علم الرجال معني فقط
بإثبات إثبات الحجية قبل التعارض، أما بعد التعارض هو خصو إثبات الحجية، ما خصو الترجيح. على أي أساس عم
نحكي هذا؟ هذا حمل الشارع، عم نطلع بعلم الرجال الموجود بين أيدينا. لا بحسب موضوع العلم، بحسب موضوع العلم اللي عم تفضلوا فيه صحيح، ولكن نحن الآن نتكلم في مقابل الأخباري. الأخباري بيجي بيقول لك أنت عم تحكي أوثقية وأورعية، طب وين هن هول؟ عملت لي علم الرجال عم يجيب لي الأوثقية والأورعية، مش موجود هذا بعلم الرجال. ايه يمكن هذا، هذا يمكن صحيح. ولكن يبقى شيء، هذا هو الشيء الأخير لما نذكره، أنه هذا الوجه هل يكفي لإثبات الحاجة إلى علم الرجال؟ يعني كأنه وجه يثبت الحاجة إلى علم الرجال على نحو الموجبة، مثل ما عبر شخص سبحانه بالبداية، موجبة جزئية بمقابل السلب الكلي. ومن الواضح أنه ليس مراد من يدافع عن علم الرجال إثبات هذا المقدار البسيط. فيمكن تتميم هذا الوجه طبعا على بعض المباني. هذا الوجه الثاني منهجية اللي عم تفضلوا فيه هو صحيح، منهجية اللي عم تفضلوا فيه صحيح، ولكن هذه الوجوه سيقت غالبا للجدل عمليا. فإذا هذا الوجه الثاني إذا نريد أن نتممه يمكن تتميمه على مضض، واضح إن شاء الله، لأنه يتم على وجه دون وجه، مضافا إلى أنه الفكرة الأساسية والنكتة الأساسية في هذا الوجه لا نحرز، إذا ما نعبر بدقة، لا نحرز تصدي الرجالي لبيانها مستقلا. الوجه الثالث الذي ذكر أيضا من وجوه الحاجة إلى علم الرجال، هذا من الوجوه المهمة أيضا، يمكن بيان هذا الوجه ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى طبعا موجود بكلام الشيخ سبحانه جيد، إلا أن منهجيا وترتيبا فيه تقديم وتأخير، نحن بنعتمد هذا الترتيب أفضل في استيعاب هذا الدليل. المقدمة الأولى أن في تراثنا الروائي جملة من الأخبار الموضوعة، وفي أسانيد الأخبار جملة من الوضاعين والمدلسين. المقدمة الثانية أنه لا بد لنا في مقام العمل بالأخبار من تمييز الرواية الموضوعة عن غيرها. النقطة الثالثة، والتمييز يحصل من خلال علم الرجال. هذه ثلاث نقاط، هذه الصفحتين تقريبا ونص خلاصة ما يريده الشيخ، وهذه النقاط الثلاث. أما الدليل على النقطة الأولى، الدليل على النقطة الأولى ورود أخبار كثيرة مستفيضة أو يطمئن بصدورها تدل على وجود وضاعين ومدلسين، ووجود أخبار موضوعة وأخبار مكذوبة عن النبي والأئمة عليهم السلام. وهذه الأخبار يمكن تقسيمها إلى طائفتين. الطائفة الأولى أخبار تبين أصل وجود تدليس، وجود تدليس بشكل عام، كما ورد عنهم عليهم السلام: إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. أو ما ورد عنه صلى الله عليه وآله: كثرت علي القالة. وهناك طائفة ثانية لا، تبين أن فلان كذب على الأئمة أو فلان كذب على النبي صلى الله عليه وآله، كما ورد أيضا وذكره الشيخ الكشي في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي، يعني أصحاب الإمام الباقر أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا خبر يونس هذا الموجود أيضا في الرجال الكشي، وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام. يونس على القاعدة أخذ هذه الأحاديث وعرضها على الإمام الرضا، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. قال إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. فإذا الدليل على النقطة الأولى في هذا الاستدلال واضح، أن هذه الروايات كثيرة جدا أصلا، إذا تقرأ في رجال الكشي حتى تقرأ في الوسائل في بعض الأبواب موجودة بكثرة بوفرة، حتى يمكن لك من خلال التراث الإسلامي كله إذا بدك تعتمد هذه القرينة أن تطمئن بوجود ذلك، بل تطمئن بوجود رواية واحدة. نعم نعم هذا لما نذكره هلا، بل قد يقال ذكر الشيخ سبحانه حتى لو لم تكن الروايات الدالة على وجود وضاعين ومدلسين، حتى لو لم تكن مطمئن بصدورها ومستفيضة، حتى ولو كانت من أخبار الأحد، فإن هذا يكفي لماذا؟ بصحة الاستدلال والتكريم. ليش؟ لأنه هذه الرواية تكون شو بتكون؟ تكون مورد شبهة، يعني تلخص هذه الشبهة أو تبيينها يكون هناك علم إجمالي بالنسبة لهذه الرواية، يكون تكون دائرة بين الحجة واللا حجة، وفي موارد دوران الأمر بين الحجة واللا حجة يجب عليك الاحتياط عقلا. هذه نقطة الصناعية زي تقول، إما علم إجمالي، في فرق بيناتهم، في فرق بين العلم الإجمالي وبين دوران الحجة الأمر بين الحجة واللا حجة، أو بدك تقول علم إجمالي بصدقها أو كذبها، هذا علم إجمالي بيكون شو؟ منجز. هذا تخريجتها الصناعية. فإذا النقطة الأولى واضحة تامة أو غير تامة؟ تام. النقطة الثانية ما هو الدليل عليه؟ أنه لا بد لنا في مقام العمل من تمييز المدلس والموضوع عن غير المدلس وغير الموضوع. هذا قد يقول لي الشيخ حسن أن هذا شيخنا من الواضحات، من الواضحات أنه نحن لا يجوز العمل لما النبي ينهى عنه، فنحن منهيون عن العمل بالمدلس والموضوع، فلا نحتاج أن نثبت هذا النقطة الثانية. شو رأيكم؟ صحيح هذا الكلام؟ نعم؟ قد يقال بالنسبة للنقطة الثانية أنه شو كانت النقطة الثانية؟ لابد في مقام العمل من تمييز المدلس عن غيره. قد يقال أن هذه النقطة لا تحتاج إلى دليل، لا، لأنه من الواضحات بعد نهي النبي ونهي الأئمة عن التدليس ونهي عن خبر العمل بأخبار المدلسين، وهذه مبثوثة فلا بد من تمييزها. يكفي هذا؟
على مبنى الوثوق، على مبنى الوثوق لا نحتاج على هذا الشيء،
لا نحتاج إلى مراجعة ذلك.
لا، على مبنى الوثوق لا نحتاج التمييز إذا اطمأنينا بمبنى الرواية. وإن
نعم.
كان الراوي مثلا كذابا لا نحتاج أن نميز، أليس كذا؟
الآن نجيبكم بعد ما شوف الإخوة. يعني بعبارة ثانية منقوله، هل مجرد صدور النهي يكفي لأن نقول بعض من الواضحات أنه لا بد من تمييز الخبر المدلس والمكذوب عن غير المدلس وغير المكذوب؟
ولم يثبت بعض صدور النهي.
لا، ما إذا نحن بالنقطة الأولى أثبتنا صدور النهي. أثبتنا أحسنت أثبتنا وجود روايات مدلسة، وجود روايات مكذوبة. أما بالنسبة للنقطة الثانية، هلا ما نجيب كل شيخ باقروف على كل المباني، حتى على مبنى الوثوق، حتى على مبنى سيد المرتضى وابن إدريس، على كل المباني لابد لنا من تمييز الرواية المكذوبة عن غيرها. لما؟ لأنه الأخذ بهذه الروايات يستلزم نسبة التناقض إلى الأئمة. واضح؟ يعني أنت إذا تأخذ بكل الروايات، هذا الوجه ممن تنبه له المحقق الحلي بالمعارج، إذا تأخذ بكل الروايات، بكل الروايات المدلس فيها وغير المدلس، المكذوبة وغير المكذوبة، فهذا يعني أنك ستترك الأخذ ببعض الروايات حتما. ليه؟ لوجود تعارضات مستقرة بين هذه الروايات على نحو التباين التام، ولوجود ما يخالف الكتاب ضمن هذه الروايات. لا، الكتاب المصدر مش كذب، ولكن المحقق بالمعارج بعث لكم اياه اليوم. واضح ان شاء الله؟ ولذلك عاب المحقق الحلي على الحشوية، هو محل الشاهد هون، عاب على الحشوية انهم ياخذون بكل الروايات، مع ان هذه الروايات اذا تاخذها كلها يستلزم أن يأخذوا بالمتناقضين، هذا من جهة، وأن يأخذوا بالمخالف للكتاب. لا، ما هم لا يعلمون بأنه مدلس، هم لا يحرزون بأنه، أو يقول أنا مأمور بالعمل بالأخبار وهذه من الأخبار.
ومن الأخبار أيضا النهي.
لا، أنا لا أحرز أنه مدلس. نعم، عندهم دعواهم، يعني عندهم دعواهم. واضح ان شاء الله يا اخوان النقطة الثانية؟ وضح الدليل عليها او ما تم؟ وضح الدليل بهذا المقدار؟ النقطة الثالثة في هذا الاستدلال ان التمييز يحصل من خلال مراجعة. بالكافي موجود بعضها. لو قال ايه نعم احسنتم، صحيح منهجيا هذا سليم سليم. اما بالنسبة للنقطة الثالثة من ان التمييز يحصل من خلال مراجعة علم الرجال، فنقول اذا نراجع علم الرجال فان هذا واضح والشاهد عليه ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة. شوف انت عبائر الشيخ المصنف عم نستفيد منه، بس كل وحدة وانا عم نستفيد منه. قال الشيخ الطوسي في العدة، عدة الأصول: إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل لهذه الأخبار، فوثقت الثقاة منهم وضاعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه. وحدة من محتملات ما حنبحث إن شاء الله قبل البحث التطبيقي وأثناء البحث التطبيقي، وحدة من محتملات متهم في حديثه أنه يدلس، يعني متهم في الدس في الحديث، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم. فهذه الرواية تدل على أمرين: أولا على وجود مدلسين ووضاعين بين الرواة ورواة أحاديثنا، أيضا وتدل على أن العلماء قد تصدوا لذلك. وأدنى مراجعة لعلم الرجال تبين لك أصلا بنصه فلان وضاع كذاب، وهب بن وهب مثلا بيقول لك كذاب، أبو الخطاب بيقولوا عنه مباشرة، يعني الأمر واضح بالنسبة لهذا الرجال. إن قلت طيب أليس وصف الرجالي، يعني إذا أتينا إلى الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي، أليس وصف الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي لراو من الرواة بالكذب أو الوضع أو التدليس مأخوذا من الروايات؟ أو ليس راعي مأخوذ من الروايات؟ إن أنت الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي عندما يصفون واحد من هؤلاء بأنه وضاع أو بأنه كذاب، من أين أخذوا ذلك؟ أو ليس من الروايات؟ فلا نحتاج إلى علم الرجال، فلنرجع إلى الروايات مباشرة. هذا الشحسن عم يقول هذا يصبح دوريا، يعني أنه هذه الروايات لعلها كذلك، من أين نعرف؟ نقول لهم هذا جيد، نقول لهم أولا هذا ليس مضطردا. لا، لأن بعض الوضاعين أصلا هم بعد زمان الغيبة الصغرى، أصلا بزمانه للشيخ النجاشي، بعض الوضاعين كانوا بزمانه للشيخ النجاشي، هذا أولا. ثانيا أنه الرجالي تكون، حتى لو كانت هذه المستقاط من الأخبار، تكون وظيفة الرجال شو عم يعمل؟ يجمع هذه الأخبار ويستخلص منها النتائج، مضافا إلى اللي ذكره شحسان أنه إذا أرجعناها إلى الأخبار لصار دوريا. ليش صار دوريا؟ لأنه هذا الخبر الذي أريد أن أرجع إليه شو؟ أحتمل فيه أن يكون شو؟ مدلس فيه أو غير مدلس فيه. نعم، نحن بالنقطة الثالثة شو توصلنا؟ توصلنا إلى أنه حتى نميز بين الخبر الموضوع والخبر غير الموضوع نرجع إلى أين؟ إلى علم الرجال، صحيح؟ قد يقال أنه لا حاجة للرجوع إلى علم الرجال. لما؟ لأن ما يذكره الرجال من أن فلان وضع أو غير وضع هذا مأخوذ من الأخبار، فنحن لا نصنف في علم الرجال من أجل التمييز بين الوضع وغيره، بل نرجع إلى الأخبار مباشرة. مع هذا الدعوة منقله نحن أصلا في أربع إشكالات، مش ثلاث إشكالات. أولا أن هذا غير مضطرد، يعني هذا يتم في حق بعض الرواة دون بعض، خاصة أن بعض من اتهم بالوضع والكذب كان متأخرا عن زمن الأئمة، كان زمن الغيب الصغرى مثلا أو بزمن الغيب الكبرى. هذا أولا. ثانيا أن الرجال يقوم بجمع هذه الأخبار واستخلاص النتيجة منها، فهذه وظيفة يقوم بها. ثالثا أنه ماذا؟ لتفضل في الشك حسان أنه هذا يكون دوري، يعني إذا ما نرجع إلى الأخبار مباشرة، ما هذا الخبر يحتمل أن يكون مدلس ويحتمل أن يكون مكذوب. نعم. ورابعا هذا كمان يمكن أن يضاف، أن الرجال في كثير من الأحيان لا يعتمد على الأخبار أصلا، لا يعتمد على، يعني الشيخ النجاشي من غير، نعم الشيخ الكشي أصلا هو صنف الكتاب مثل ما حنبين بهذه الطريقة، بيجيب الأخبار اللي بتمدح واللي بتذم. الشيخ النجاشي من غير الواضح، بل الشيخ النجاشي هناك قراءة على أنه يعتمد على بعض مشايخه، بيقول لك قال ابن نوح، شيخه ابن نوح عباس بن قال ابن نوح. ليش بده يعتمد على ابن نوح إذا عنده طريق عن الإمام الرضا أو عنده طريق عن الإمام الهادي أو عند الإمام الجواد؟ بيقول لك قال ابن نوح، وأحيانا بيقول لك ابن نوح قال كذا والبرقي قال كذا، وأنا أخذ بكلام ابن نوح ولا أخذ بكلام البرقي. وأحيانا يقول ابن الوليد اللي هو محمد بن حسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، بيقول لك قال ابن الوليد عنه كذا وبناقشه لابن الوليد. فمن الواضح أن الشيخ النجاشي من ضمن هؤلاء الرجالين الذين بحثوا هذه النقطة، لم يعتمد على ماذا؟ فقط وفقط على الأخذ من الأخبار. فإذا إلى حد الآن لا يزال يثبت لدينا أن هناك حاجة إلى علم الرجال لأجل تمييز الوضاع من غيره من الرواة. في ختام المطلب، نعم،
نحن نترك ومستقيما نأخذ من الأخبار،
نعم،
هذا التشخيص هذا التمييز هذا عمل بنفسه
هذا علم رجال أن تقول نعم هم يقولون لا ما هن هؤلاء أصحاب منظومة هؤلاء يقولون بأنه نحن لأننا نؤمن بصحة هذه الأخبار فنحن نذهب إلى الأخبار مباشرة نعم لا بالنتيجة في علم الرجال يأتي إلى الشخص يعني لأن عندهم شبهاتهم واحدة من شبهاتهم أن هؤلاء أن الشغل بعلم الرجال غيبة كما سيأتي معنا محرمة فإذا ورد عن الأئمة خرج عن هذا العنوان لاحظتم كيف يخرجونه بهذه الطريقة نعم لا ما في عندنا من غير الأثريين هيجي معنا الشيخ النعيمي ينسب إليه أو يقول أن النقاش في أسانيد الكافي حرفة العاجز طبعا موجود طبعا بعض الأصوليين أصلا بنتائجهم حول الأخبار قريبين جدا من الأخباريين نعم شيخ باقروف عندك شيء تفضل
نعم عندي إشكال من الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ جعفر صفاني للأخباريين غير وارد شوف هذا الإشكال صحيح أو لا لماذا؟ لأنه ماذا قالوا؟ قالوا هناك يوجد روايات يدل على يوجد بعض الرواة وضاع كذبين صحيح هذا الروايات موجود والأخباريين يقبلون هذا الروايات ولكن مشكلة الأخبار شيء آخر الأخبارين يقول يوجد هناك رواه وضع ولكن علماؤنا الكبار مثل الشيخ الكليني الشيخ الصدر وغيره نقحوا هذا الروايات ولهذا نحن في هذا الزمان لا نحتاج إلى علم
نعم هذا أنا سأتعرف له في ختام المنطق أحسنتم هذا إشكال جيد الجواب عن هذا الإشكال لذكر الشيخ سبحانه بنهاية المطلب خلاصة اللي عم يتفضل في الشيخ أنه سلمنا كل ما تقدم واضح سلمنا كل ما تقدم انه عنا وضاعين وان علم الرجال قد نحتاج اليه في الرجوع الى الوضاعين ولكن لا تصل النوبه الى الحاجه الى علم الرجال لما لان الكتب الاربعه الموجوده بين ايدينا قام مؤلفوها بتنقيح وبتنقيب الروايات الموضوعة عن غيرها فقاموا بهذه المهمة عنا وبالتالي لا نحتاج للرجوع إلى علم الرجال اطمئنانا بصنع هؤلاء العلماء المحمدون الثلاثة في كتبهم الأربعة أو الثلاثة طبعا الأربعة أو الثلاثة مثل ما ذكر الشيخ النكتة أنه قد يقال بأن كتاب الاستبصار هو تابع للتهذيب وليس كتابا مستقلا ولكن هذا انصافا بعيد فإن من ترجم للشيخ الطوسي حتى في زمانه عد أنه عنده كتابان بالأخبار الاستبصار والتهذيب نعم نعم بالنتيجة هذا أمر تصنيفي الجواب عن الإشكال المهم أنه غاية ما حصل لهؤلاء الأعلام الثلاثة على جلالتهم وعظم قدرهم أنه حصل لديهم اطمئنان إما شخصي وإما أنهم يدعون الاطمئنان النوعي بعدم وجود أخبار موضوعة في كتبهم ولكن هذا الاطمئنان لشخص لا يلازم الاطمئنان لشخص آخر خاصة أن هذا الاطمئنان في الغالب معتمد على قضايا يعني حتى لو بنى حد على أصالة الحس معتمد على قضايا حدسية حصول هكذا اطمئنان تحليلية لعلنا لو اطلعنا عليها لم يحصل لدينا اطمئنان
كيف يمكن ان نرجع حدثنا من هؤلاء الاعلام
بالنتيجه
يعني اصل النصوص نقول بان حدثنا افضل
لا نقول حدثنا افضل لا 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 نحن نقول
بالنتيجه عندما نحن نريد ان نناقش هذه الروايات التي قد نقهوها يعني هم نقهوها
نقول هكذا شكلنا لا نقول حدثنا أفضل نقول هكذا بالنتيجة هذه المسألة تابعة للمباني إذا تريد نقاش من الجذر، ولعلنا لا نقبل مبانيه، إما أن مبانيهم معروفة ولعلنا لا نقبلها من النقح مبنانا ما هو، وإما أن مبانيهم مجهولة خاصة مثل مش معلوم ما هو مبنى الشيخ الكليني، في أفكار ونظريات لمبنى الشيخ الكليني أنه شو مبنى بالرجال، وإما أن مبانيهم مجهولة فحينئذ الإشكال يكون أعظم. وعلى أي تقدير فإن ما حصل لديهم اطمئنان، والعبرة أن يحصل لدي الاطمئنان حتى يصبح الخبر بالنسبة لي حجة، تحطم وأنا إلى الآن لم يحصل لدي اطمئنان، على أي أساس أخذ بكلامهم؟ هي النكتة هكذا. والذي يضعف حصول اطمئنان لديهم وجود روايات متعارضة بالتعارض المستقر في كتبهم، بل وجود بعض الروايات التي لا يعمل بها الأغلب السواد الأعظم من علماء الإمامية. كماذا؟ بالكافي، مثل شو؟ مثل روايات تحريف القرآن وما شاكل ذلك. طبعا الوجه الرابع يا شيخ محمد، نعم يمكن أن يناقش، بارك يمكن أن يناقش، لأن الروايات يمكن تأويلها، لأنه يمكن تأويلها، هذه الشيء الأساسي، أن هذه الروايات يمكن تأويلها، ولكن على أي حال الروايات المتعارضة والتعارض المستقر أيضا هذه يمكن الجواب عنها بماذا؟ لأنه هو نقل كل الأخبار، هو نقل ما يفتي به أو ما يعتقد به. نعم نعم، كل الأخبار. فعلى أي حال هذا الكلام لا يكون تاما. بالنتيجة الوجه الثالث من وجوه إثبات الحاجة إلى علم الرجال تام أو غير تام، تام أو غير تام، بصير تام بهذا البيان ضمن النقاط الثلاثة نذكر فيهم بشكل سريع، أن من جملة أن في رواياتنا وأخبارنا أخبار موضوعة، وفي رواتنا أو في الرواة لأحاديثنا رواة مدلسون، وأنه لا بد في مقام العمل من تمييز المدلس من غير المدلس والخبر الموضوع من غيره، ولا يحصل ذلك أو ويحصل ذلك من خلال علم الرجال. نقول لا يحصل ذلك إلا من خلال علم الرجال، تقيل شوي. نعم هذا أولا على المباني، يعني مش كلهم بيقبلوا. ايه جيد، هذا أولا مثل ما عملكم شيخ محمد، أولا مش كل اللي بيقبل، ثانيا الجواب عنه لعل الشيخ الكليني يقطع بصدور الرواية ووهب بن وهب مجرد طريق، هذه نحن بينها هذه النكتة مرارا وتكرارا. القدماء إذا عندهم الوثاقة والوثوق بهذا المعنى أنه أنا متأكد الإمام قال هيك، بس هلا لا يحضرني طريق إلا هذا الكذاب، تحصل كيف؟ مثل أنت الآن متأكد من أن حصل الشيء الفلاني، ولكن بيجيب لك من قال لك؟ لك يا عمي أنا متأكد، على في مقام الإثبات أنت ما عندك دليل فتأتي بوهب بما لأنه كما يقال الثقة قد يكذب والكذاب قد يصدق. الوجه الرابع، من خلصنا الوجوه اليوم، الوجه الرابع لعنوان الشيخ السبحاني وجود العام في أسانيد الروايات. تحت هذا العنوان انصافا هذا الحال لا يعني هذا لا يتلائم كثيرا مع ماذا؟ مع ما هو موجود في شرح هذا الوجه. لعل الأنسب في بيان هذا الوجه أن يقال هذا، أما الأئمة عليهم السلام صرحوا بصدور بعض الروايات تقية، الأئمة عليهم السلام صرحوا في علم روايات كثيرة أن هناك بعض الروايات تقية، صحيح أو لا؟
طبعا
حمل فكرتك بتناقش. نعم نعم هذا صاحب الحدائق بيحكي عن هذا الموضوع. طرح فين يقاش هذا الكلام؟ يعني إثباته بده دليل أن هذا التقية هو حالة الضرورة التي تلجئ إلى ذلك ولا لا، ابتداء بيجي الإمام ويتقي. فإذا المقدمة الأولى أنه لا شك ولا ريب بصدور بعض الأخبار تقية، ومن طرق تمييز الصادر تقية عن غيره معرفة مذهب الراوي. معرفة مذهب الراوي من ضمن الطرق التي نستطيع من خلالها تمييز الصادر تقية أو لا. ليش عم نقول من ضمنها؟ لأنه يا أخوان مجرد كون الراوي عامي لا يعني بالضرورة أن الخبر يكون صادر تقية. لا يعني بالضرورة، ما في ملازمة. بيقول لك يشير إلى كون الراوي عاميا يقتفي أثر أئمته، وأنه الإمام يعني عبارة الشيخ توحي، أنا لا أريد أن أشكل، توحي بأنه كأنه في مساواة لما يكون الراوي عامي لا، الأمر ليس كذلك. وعلى هذا الأساس يقول في هذا الوجه الرابع أننا نحتاج إلى علم الرجال، لأنه بعلم الرجال شو بيذكروا الراوي عامي أو غير عامي، لا بأس فيه. بهذا الوجه أيضا يمكن أن يتم الوجه. نعم مولا. تراجم، في علم التراجم ما نحن كما قلنا لا يبحثون كل راوي، يبحثون من كان من الرواة شخصية مرموقة، يعني هذا شاعر سياسي يبحثونه، أما إذا كان راوي لا يبحثونه بالضرورة. الوجه الخامس والأخير يا أخوان، طولنا عليكم اليوم. أمنا
أنا جمع شواهد
إن شاء الله. نعم. ففي شواهد بتدل إنه
حتى
أصحاب
الأئمة الأجلة لم يكونوا يعلمون أن الإمام في هذا الموضوع
في زمان الصادقين عليهم السلام.
شاك؟ ذلك زرارة أو محمد المسلم تلاقيه ذكر روايتان مثلا بمضمونين مختلفين، أو محمد المسلم متقي زرارة أي رواية أخرى. إحنا ما حدا واحد منهم ما نعرفان أو حدا من أصحاب الإجماع.
نعم.
هذه نكتة يعني أول قول صاحب الحضارة العرب
انه هذا بالنتيجه.
بس لو كان زرارة يعلم كل الروايات الصادره عن الامام عليه السلام وليس فيها مراد جدي، مراد جدي ما فيها مراد جدي، ليش زرارة لان يوم روايات محمد المسلم وطافحه رواياتنا بالاف
الاحاديث؟ جيد، بس هذا هل يلازم شيخ محمد، هل هذا يلازم ان يكون الامام تعمد ذلك؟ هذا شيخ حسين هذا اللي عم
ليش زرارة وأحد بعض أصحاب الإجماع ليش نقلوا هذه الروايات تقية؟ مدام إذا الإمام هم متعمد ذلك فالظاهر بيكون في قراءة واضحة على كون الحديث صادر منطقية، وبالتالي لازم نفس هذا المحدث مثل زرارة، لأنه عادة لازم إخبار بالرواية هو الإفتاء. زرارة بس يخبر عن الإمام يكون
عم يقول لهم فتوى،
يكون عم بيسألوا، فليش كان ينقلها لهذه الفتوى حتى هو ما كان عارفها؟
جيد، هل هذا بحث تفصيلي لطيف هذا يا أخوان. أثناء دراسة الكتب يا أخوان، هم بدقيقة بس مبين هالنكتة، أثناء دراسة الكتب حتى تتم الفائدة، خاصة مثل هذا الكتاب عم تشوفه أنه كتاب مش كتاب صعب، بعد ضبط المادة حتى يتعمق الواحد بياخذ من كل مطلب نقطة، بحث نقطوي محوريته محورية مسألة بيوم التعطيل بأيام التعطيل بيعملها برنامج ويكتب فيها، مش عم نقول مقال يطلع 30 صفحة و 40 صفحة و 50 صفحة، يمكن يكتب 10 صفحات ويتركه على جنب أو يشوف له حدا يقرأ له إياه كذا يدرسه مع إخوانه، هذا مفيد جدا في تطوير الشخصية العلمية لكل واحد منا. الوجه الخامس والأخير ما عبر عنه الشيخ السبحاني بإجماع العلماء، طبعا إجماع العلماء هذه العبارة تحمل وجهين، إما الإجماع القولي وإما الإجماع العملي. إجماع العملي اللي مرده إلى السيرة، سيرة المتشرع. أما إذا كان مراده الإجماع القولي فنقول مشكلة أن هذا الإجماع القولي هذا لا نحرج بأنه إجماع محصل، مضافا إلى أنه مع وجود مجموعة من الأدلة نحتمل أنه مدركي. دعوى الإجماع القولي على الحاجة لعلم الرجال إيه؟ ولكن على إيه هذا هذا بالنتيجة الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي نقل الإجماع العملي غاية الإجماع القولي. العبرة به أنهم صرحوا بالإجماع، إحنا إيش عم نقول إجماع قولي وإجماع عملي. إيه جيد، ولكن هذا يكون بالمصطلح بالدقة إجماع عملي. نعم.
أو والتالي نفس الإشكال الرابع أو الثالث
بيورد هوني. صحيح. الأهم يا أخوان أن يحمل هذا الكلام على الإجماع العملي ويكون مرده إلى سيرة المتشرع. إذا كان مرده إلى سيرة المتشرع كما تقدم معكم، ألطت بحث السيرة بالحلقة الثالثة، كما تقدم معكم لا بد في السيرة من شو؟ من أمرين، إثبات المعاصرة وشو كمان؟ وإحراز عدم الردع أو إحراز الإمضاء الذي يكتفى فيه بعدم الردع. هذه السيرة يا أخوان قد يقال بأنه هذه السيرة يشكل أنها غير متصلة بالمعصوم ويجاب عنه، قد يشكل ويجاب عنه. هذا تقريبا كل سيرة يرافق هذا الإشكال. نعم، يجاب عنه بأنه ما ذكره جملة من المصنفين والمؤلفين والباحثين من أنه من أصحاب الأئمة صنفوا كتب بالرجال، ومن أصحاب الأئمة مثل كتاب الحسن بن محبوب وعبد الله بن جبلة وما أدري ماذا، كتب قديمة جدا في علم الرجال من زمن الأئمة بمحضر ومرأة من الأئمة. فهذا لا من غير البعيد أن يقال أن السيرة معاصرة وأنه كانت بمرأة ومسمع من الأئمة عليهم السلام، وهذا ليس بأمر يتقى فيه، لأنه العام كمان بميزه، العام من وقتها بميزه بين الثقة وغير الثقة على مبانيهم وعلى طريقتهم، وبالتالي هذا الوجه أيضا تام. فيكون قد تمت من الوجوه الخمسة حسب الظاهر، يمكن أن يقال أنه الوجه الثالث أو الوجه الثاني فقط فيه تأمل، أما الوجوه الأخرى فهي وجوه تامة تثبت الحاجة إلى علم الرجال على نحو المقتضي. أي نحن إلى الآن عندنا المقتضي موجود للقول بالحاجة إلى علم الرجال. غدا إن شاء الله ممكن نحتاج لآخر الأسبوع نبين أدلة نفات الحاجة إلى علم الرجال. ليش منقول لنهاية الأسبوع؟ لأنه في بعض الأمور التفصيلية مثل شهادة المشايخ الثلاثة هذا بحث تفصيلي، أما ما عداه فالدليل الذي يذكر الذي لا يحتاج إلى كثير بيان لن نطيل البيان فيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.